محمد ذكرنا أن المتجري بناء على استحقاقه للعقاب فالعقاب على ماذا يكون؟ الشيخ الخراساني كنا قال يكون على من؟ على القبر. قلنا ليش ما قال على الفعل المتجري به ويخلص من الورطة؟ لأنه أجبنا يرى أن الفعل المتجرى به ليس بقبيح حتى استحقاق العقوبة تكون عليه، حتى العقوبة عليه. فلذلك هو ماذا التزم على القصر؟ وشك مشكلة، القصر غير اختياري، فكيف العقاب على أمر غير اختياري؟ التزم بشيء آخر، قال على أن العقاب يثبت لا من باب أن الإنسان يستحق، وإنما من باب هذا لازم نهجي كما مثلنا بالبدر الجيد والبدر الرديء. فالعقاب لازم ذاتي للبعد الناشئ من التجري الناشئ من سوء الباطن، سوء السريره. سوء السريره شيء داخل الانسان، بعد تقول لما خلق الله هذا الانسان سيئا، والله ما خلق سيئا، الله خلق هذا الانسان. الله خلق المشمش لم يخلق المشمش على هذا الاتجاه، وان لم يخلق بس هو على هذا الاتجاه يريد. الله ما جعل المشمشيه للمشمش، وانما خلق ذاته. هذا ما ذكره قديس اكو التتمه. انا ما اذكر التفسير الان، اريد اذكر هذه التتمه. ثم قال قديس الشرط ان قلت هاي تتمه صغيره بناء على هذا، ما فائدة إرسال الرسل والأنبياء؟ يعني جميعا إذا هو هذا يتعذب يتحذر هو بالتالي ما بيه يعني حتى في يوم القيامة لا يقول يزيد وأمثال يزيد ربي لم ترسل لي رسولا. وأيضا فائدة ثانية، ولينتفع بذلك من ضاقت نفسه مثل أبو ذر أبي ذر الغفاري الذي هو الطيب الباطن، راح ينتفع حتى الواحد فذاك لا يكون له حجه، الحج صح كفايه. وهذا شنو ينتفع بارسال هذا ما ذكره القديس وكيل. اما بالنسبه الى ان العقاب لازم ذاتي للبعد الناشئ من قبض الباطن الذي هو ذاتي ايضا، فينبغي حده من غرائب افكار الشيخ الخراسان. وما اشتعراك الدهر عجبا،
ما العمل ولا تدرك
إيه؟ هذا يلزم منه كما هو واضح فكرة الجبر. يعني بالتالي يتمكن يزيد وامثاله ان يدافعوا عن انفسهم يوم القيامه. ويقولون نحن لم نفعل، لم يصدر ما صدر منا باختيارنا، وإنما صدر ذلك لأن باطننا سيء، وهو لاجئ ذاتين. واعتذار الله عز وجل لأني لم أجعل قبط الباطل لكم، وإنما خلقتكم لا أكثر. لا يدفع محذورا جابرا. وبالتالي تبقى الحجة بيد العام، بيد الحكام. وبالجملة ما ذكره يلزم منه فكرة الجابر كما هو واضح. والحال ان القران الكريم يقول انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، الذي هو يدل بوضوح على فكره الاختيار.
حسن لي حسن سرير تهمات ما الى ثواب، لأن الله خلق له سرير حسن.
على أن العقاب ثابت من باب الاستحقاق ومن باب كسب الأيدي ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها. إن التعبير بما كسبوا أو بما كانوا يكسبون يدل بوضوح أن العقاب ينشأ من اختيار الإنسان، فيداه جرة له العقاب باختياره. وأيضا ما ذكره يتنافى مع ما دل بالضرورة على فكرة المغفرة والتوبة والشفاعة. إن هذه الأفكار الثمينة يلزم أن تبطل، إذ لا معنى للمغفرة بعدما كان العذاب لازما ذاتيا لقبض الباطل. فإن الشفاعة والتوبة وغير ذلك تجدي في الأمور التي لا تكون من قبيل اللازم الذاتي. ولعله بالتأمل يمكن أن نورد أكثر من هذا ويكفينا هذا المقدار. أما ما ورد في الحديث من أن السعيد شهيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، فلا بد من حمله على بيان مرتبة الاقتضاء لا مرتبة العلمية التامة. بمعنى أن في كل إنسان اقتضاء من البداية، فذاك له اقتضاء لسلوك جانب الشر، وهذا فيه اقتضاء لسلوك جانب الخير. ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تغيير، لا يمكن تغيير ماذا؟ الاتجاه والمسير، لأن ذلك كما ذكرنا ثابت بنحو الاقتضاء، والثبوت بنحو الاقتضاء لا يلازم، لا يلازم فكرة الجبر، وإنما الذي يلزم منه الجبر لو كان المقصود ثبوت ذلك يعني السعادة الذاتية والشقاوة الذاتية بنحو العلية التامة. وهذا ينبغي أيضا أن يكون من المطالب الواضحة. ثم إنه قدس شره، كان بإمكانه أن يدفع الإشكال عنه بطريق آخر هو الأجدر والأولى، وذلك بأن يقول: من قال إن القبض، أمر غير اختياري وقضية غير اختياري؟ إن هذا أول الكلام. القصد سواء فسرناه بالشوق أو الحب أو الإرادة أو كل ذلك هو فعل اختياري، فإن الإنسان بواسطة قراءة الأحاديث الشرعية والقرآن الكريم وكلام أهل البيت والوعد والوعيد، إذا يقرأ ويكتب، إذا يقرأ يفتح الكتاب ويقعد ويستمع للأحاديث فيتأثر، وبسبب تأثره سوف ماذا؟ سوف يتحقق منه القصة، وإلا فهل يعتنى القصد القربة؟ لا يمكن تحققه. وكيف أمرنا به لو كان لا يمكن تحققه في الاختيار؟ كيف أمرنا به؟ إنه يمكن للإنسان أن يقصد القربة إذا التفت إلى الآثار الإيجابية إلى قصد القربة، والمقدمة ما دامت هي تحت اختيار الإنسان وبيده، فذو المقدمة يكون بالتالي تحت اختياره. بل نفس الحب والمودة اللذين قد يتوهم أنهما أمران غير الحب والمودة غير اختيار، يعني يمكن أن نقول هما كيف هما اختيار، وإلا كيف أمرنا الله عز وجل بمودتي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ فإن الإنسان إذا قرأ أحاديث النبي وماذا صنع في حق أهل البيت قضية الفشار والمسائل القضايا يتأثر يلين شاء أم أبا يلين جلده قلبه، وحينئذ يحصل له حب أهل البيت. ولكن هو لا يقرأ عن عناد وتعصب أعمى، وهذا شيء يجب أن يكون نحن مقدمة، فأنا قصدي مقدمة اختيارية، حيث أن المقدمة اختيارية فدل مقدمة اختيارية يجب عليه الشيء، وهو اختيارية الشيء اختيارية، وهذا يؤكد أنا
المترقيت بسبب نفس الحب، نفس الحب والمواد يمكن أن يقال
لا وهكذا مو هذا إذا نظر نظير، يعني القصد ما لا اختياري أجل المقدمة، والحب هذا فلد نظير إلى نظير الحب، الحب والمودة لك واحد أن يتصور أنها ليست، يعني أنا في الحقيقة أتصور في بداية أن الحب مو بيدي والشوق مو بيدي، طبعا أشتاق إلى هذا الشيء هذا الطعام وما أشتاق إلى هذا أو مو بيدي، لا حتى هذا أكل الطعام ما أقول لا 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 حتى أروح أقرأ الفوائد اللي هي مشهودة في هذا الطعام وهذا الطعام وأروح يمثل الجماعة طيب بحث 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 طيب هذا تبعد يبه وشوية أمام ضرجاء خلاب وغير ذلك في الثاني يحدث لك بسبب المقدمات على أي حال كفانا على الخلاصة كان من المناسب وهذه قضية مهمة جدا كان من المناسب للشيخ الخراساني يعني أن يجيب ويضمح أحداث الخوف أنت تعاني ما يمن راح ذات الصور أن القصد غير اختياري وأوقع نفسه في حلقة ضيقة والحال أنه بإمكان هذا الجواب أن القصد تعالى يا جماعة تعالى القصد شيء ماذا والخلاصة من كل هذا أن نرى سلام إيه ما قاله صاحب الكتاب ما تحلى صلى الموضوع والخلاصة أن نرى أن المتجرم يستحق العقاب وهو ثابت إما على الفعل المتجرده لأننا نرى أنه قدم أو يكون ثابتا على القصد فإن القصد شيء اختياري بسبب اختياريته مقدماته خلافا للشيخ الخراساني الذي يراه انه خارج عن الاختيار هذا كله بالنسبة الى النقطة الثالثة من النقاط التي نبحثها في مبحث التجربة حيث ذكرنا مبحث اربع الآن النقطة الأخيرة مختصرة هذه العام النقطة الرابعة ما هي ثمرة البحث عن التجربة هناك سؤال يخطر إلى الذهن وهو أن الأصوليين بحثوا مسألة التجري مرة من زاوية القرش وأخرى من زاوية استحقاق العقوبة وثالثا من زاوية القرش وهذه الأبحاث لا تصير المسألة أصولية لأن البحث عن الحب بحث عن مطلب عقلي وقضية عقلية وحكم عقلي والبحث عن استحقاق الحقوق مبحث كلامي أو عقلي أيضا والبحث عن الحب بحث عن حكم شرعي يرتبط بنا بالفقه فكيف ذكرت هذه المسألة في علم الأصول يعني بالتالي هل تقع في طريق الاستنباط حتى تصير أصولية ف في هذا المجال ذكر الشيخ العراقي قدس سره في نهاية أفكار الجزء الثالث صفحة 140 إنه يمكن أن نتصور الثمرة، وذلك فيما لو فرض أنه قامت من أمارة ظنين كخبر على حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيب، ولكن حيث ان الامارة الظنية لا يجزم بمطابقة هذه الواقع، ويحتمل انها مخطئة، يعني ان ثابت الواقع ايش؟ وجوب صلاة الجمعة. فنفترض ان المكلف أتى بصلاة الجمعة، شاف صلاة الجمعة من حقه، هو أمراح وصلى صلاة الجمعة، شلون كده؟ لرجائي أن تكون إيش؟ أن تكون واجب، لأن الجمارة كما قلنا ظني، وما دام الظني فاحتمال الوجوب موجود، فهو أتى بصلاة الجمعة من باب احتمال الوجوب، ثم بعد ذلك اتضح أن الإمارة مخطئة وأن صلاة الجمعة واجبة، فهل يحكم في مثل ذلك بصحة الصلاة السابقة وإجزائها، أو أنه يحكم ماذا ببطلانها وبالتالي يلزم الإعادة، ولكن الإعادة لابد أن تكون شنو؟ ظهرا وحسن بعدين ظهرا لعيدين، إن الثمرة هنا تظهر. شوف الشيخ العراقي أغضيانا رسول الله عليه يزيد قاعد في الغرفة واحدة ومفكر 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 إلى أن نوصل إلى المال حيبا وعن واحد كتشفت وعقب الأشياء شي جديد لك أشهار اشتيتها من اللي واصل إلى سنة هذه قال هنا أتفرد كان شلون فإن بنيت على أن التجري والفعل المتجرى به قبيح، فما أتى به يكون قبيحا، وبالتالي لا يصلح علما، للمخطفين، لا يمكن أن تقرب بعضها، ومن ثم يقع العمل باطلا. اما اذا بنينا على عدم قبحه فالمخرجين يمكن ان تتحقق، وبالتالي يقع العمل صحيحا ولا تلزم الإعادة. إذن الثمرة في البحث عن قبح التجري تظهر في هذا المجال، يعني بالتالي البحث عن القبح يقع في طريق الاستنباط، حيث استنبطنا حكما وهو البطلان او عدم البطلان، استنبطنا البطلان بناء على الكرسي، البطلان وليس بالاعاده، بناء على الكرسي وعدم البطلان وعدم لزوم الإعادة شنو؟ بناء على عدم فوق شيء. هاي ثمرة كتبها الرضيات رحمة الله عليه لهذه المسألة، لمسألة فوقين التجانب لا تكون هذه المسألة غير مسمرة، لا تقع في طريقة استنباط، وبالتالي ليست أصولية. وفي إنه يمكن أن نختار كلا الشقين، فمرة نختار أن التجري ليس بقبيح، وهو خدش خشبه خاد يلزم الحكم ديما بالصحة، ونحن نقول بل يلزم الحكم بالبطلان باعتبار أن المكلف قد خالف الأمارة المنجزة في حقه، وما دام توجد أمارة هي حجة في حق المكلف وهو ملتفت إليها، فكيف يتأتى منه قصد القربة؟ إن قصد القربة لا يمكن أن يتأتى سواء بني على فقه التجري أو على عدم فقه. ويمكن أن أيضا أن نختار الشق الثاني، يعني أن التجري قبيح ورغم ذلك نحكم بالمقربية والصحة في اعتبار أن البناء على القبح الثبوتي لا يؤثر على المكلف شيء. فافرض اننا بنينا على ان التجري قبيح ثبوتا، ولكن المكلف ما دام ليس ملتفتا، علما ليس ملتفتا الى هذا القبح، ويتصور انه يفعل شيء يفعل شيئا حسنا وانه اشتاط فيه حيث ذهب الى صلاة الجمعة وصلى، فالقرب يمكن ان تتحقق منه، يعني ان المانع من تحقق القرب هو القبح الملتفت اليه لا القبح الذي يبني عليه الاصوليون، وان لم يكن المكلف ملتفتا اليه اذن البطلان وعدم البطلان او تحقق القربة وعدم تحققها لا يرتبطان فيما لمساله في القبح التجري وعدم قبحه، بل حتى بناء على القبح يمكن ان نحكم بالمقربيه والصحه، وايضا بناء على عدم القبح نحكم بالبطلان وعدم تحقق المقربيه كما اوضحنا. وربما يقال ان الثمره تظهر بعد ظن الملاجم، يعني اذا بنينا على قبح الفعل المتجرد ف فبضم قاعدة كلما قبح الشيء عقلا حرم شرعا سوف يثبت عندنا حرمة الفعل المتجرد به. إذن البحث عن القرشين أوصلنا إلى حكم شرعي بعد ضم قاعدة الملازمة فالبحث على هذا الأساس عن قبح التجري يكون مثمرا فجبنا في الكلام إلى أبد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.